أطماس سياسية كثيرة. لو افترضنا بأن الاعتداء كان سبباً لكسر عضو من أعضاء المعتدى عليه كما لو كسرت يده، يقول قدس الله نفسه: إما أن تجبر اليد وتعود على حالتها الطبيعية، وإما أن لا تعود إلى حالتها الطبيعية. فإذا جبرت وعادت إلى حالتها الطبيعية فيجب على المعتدي أن يدفع 4 أقماص، أن يدفع 4 أقماص خمس الدية الثابتة لذلك العضو. مثلا بالنسبة إلى اليد، الدية الشرعية الثابتة نصف الدية الثابتة للنفس المسلمة 500 دينار. فكسر اليد يثبت فيه 5 الدية الثابتة لليد 100 دينار. فلو جبرت وعادت كما كانت فيجب على المعتدي أن يدفع 80 دينارا، ولو جبرت ولم تعد كما كانت فيجب عليه أن يدفع 80 دينارا. وفي كسر عظم من عضو 5 دية ذلك العضو، فالدية اليد 500 دينار. كسر عظم اليد يثبت فيه 5 الدية الثابتة في ذلك العضو وهو 100 دينار. فإن صلح على صحة فـ4 أقماس دية كسره 80 دينار، وفي موضحته 1/4 دية كسره. سيأتي في البحث السابق إن شاء الله تقسيم الجرح إلى عدة أقسام، من جملتها الموضحة، والموضحة هي التي تكشف عن بياض العظم. فلو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لتحقق ذلك الجرح الذي سمي في المصطلح الشرعي بالموضحة فـ1/4 دية كسره. ففي الكسر إذا كان الثابت 100 دينار ففي الموضحة 25 دينار، وفي رضه 1/3 دية ذلك العضو. لو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لرض العظم، الرض بمعنى الدق والجرح، 1/3 دية ذلك العضو. فدية اليد 500 دينار، فالدية الشرعية الثابتة في الرض 1/3 الدية الثابتة في اليد. وفي بعض نسخ الكتاب 1/3 ديته بألف التثنية، والظاهر أنه سهو لأن الثلثاء هو المشهور والمروي. فالشهرة الفقهائية في هذه المسألة هي على الثلث، كما أن النص الشرعي الوارد في هذه المسألة أيضا يدل على ثبوت الثلث. فإن صلح المرضوض على صحة فـ4 أقماس دية رضه. يقول قدس الله نفسه: لو افترضنا بأن العظم المرضوض جبر وعاد كما كان من دون أن يظهر عليه عيب أو ميل، فيجب على المعتدي أن يدفع 4 أقماس دية الرض. ولو افترضنا بأنه عاد ولكن لم يعد كما كان، بل عاد مع ظهور عيب فيه كالانحراف والميلان، فيجب عليه أن يدفع الدية الثابتة للرب استصحابا للدية الثابتة للرب. فإن صلح المرفوض على صحة فأربعة أخماس دية ربه، ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته، لأن الدية الشرعية الخاصة ثبتت في الرب، ونقص جزء من الأجزاء الخمسة الثابتة في الدية بسبب الجبر الذي كان موجبا لرجوع العضو إلى ما كان عليه، فهذا خرج من تحت القاعدة. أما لو افترضنا بأن الجبر لم يكن سببا لصحة العضو وعوده إلى ما كان عليه فنستصحب الدية السابقة، وبتعبير آخر أن النص الوارد في المسألة استكشفنا منه وجوب دفع ثلث الدية الثابتة لذلك العضو بالنسبة إلى الاعتداء الموجب للرب، وهذه هي القاعدة العامة. خرجت من هذه القاعدة العامة الجبر الموجب لعود العضو كما كان، أما غيره فيبقى تحت القاعدة العامة ويكون محكوما بذلك الحكم. وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلث ديته كما في خلع العضو عن المفصل، بحيث لا يتمكن الإنسان من الاستفادة من ذلك العضو، يجب على المعتدي أن يدفع ثلثي الدية، لأن ذلك الفك بمنزلة الشلل. فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه. لو افترضنا بأن العضو المصاب عولج فعاد كما كان عليه، عادت اليد إلى المفصل، فيجب على المعتدي أن يدفع أربعة أخماس دية الفك. ولو لم يتعطل، لو افترضنا بأن الفك لم يكن سببا لتعطل العضو فهنا نرجع فيه إلى الحكومة لعدم ورود دية شرعية خاصة في هذه المسألة. هذا هو المشهور، والأكثر لم يتوقفوا في حكمه فيما ذكرناه من الحكم إلا المحقق في النافع، فنسبه إلى الشيخين، فنسب الحكم إلى الشيخين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد قدس الله نفسه. والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير، ومستند هذا الحكم ثبوت الثلثين في الفك وثبوت أربعة أخماس لو عاد العضو كما كان. مستند هذا الحكم معتبرة ظريف، كتاب ظريف مع اختلاف يسير بين الرواية وبين هذا الحكم في هذه المسألة. فلعله نسبه إليهما لذلك. جواب عن إشكال المقدم: خلاصة الإشكال أن المسألة لو كانت منصوصة فلماذا نسب المحقق الحكم في هذه المسألة إلى العلمين الطوسي والمفيد قدس الله نفسهما؟ فالنسبة دليل على عدم وجود النص. يقول قدس الله نفسه: النسبة لا تدل على عدم وجود النص، بل النص موجود في هذه المسألة، ولكن هناك اختلاف بين النص وبين الحكم المفصل الذي ذكرناه في هذه المسألة. فبما أن النص لا يدل على هذا التفصيل، التفصيل بين العود كما كان وبين الحكومة وبين تعطل العضو، فلذا نسب الحكم إلى الشيخين، فلعله نسبه إليهما لذلك للاختلاف الموجود بين النص وبين الحكم المذكور في هذه المسألة. الثانية والعشرون، في كل ضلع مما يلي القلب، أي من الجانب الذي فيه القلب، إذا كثرت 25 دينارا، وإذا كثرت تلك الضلع مما يلي العضد 10 دنانير. يتعرض في هذه المسألة إلى الدية الشرعية الثابتة في كسر الأضلاع. فيقول قدس الله نفسه أن الضلع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو القسم الذي يلي القلب ويكون محافظا للقلب، القسم الثاني هو الذي يلي العضد من المرفق إلى المنكب. فإذا كان الاعتداء سببا لكسر الأعضاء التي تلي القلب، فيجب على المعتدي أن يدفع بإزاء كل ضلع كسره 25 دينارا. وإذا كان الاعتداء على الأعضاء الذي على الأعضاء التي تلي العضد، فيجب عليه أن يدفع بإزاء كل ضلع 10 دنانير. في كل ضلع مما يلي القلب، أي من الجانب الذي فيه القلب، إذا كثرت 25 دينارا، وإذا كثرت تلك الضلع، لأن الضلع تمتد من الصدر إلى جانب العضد، مما يلي العضد 10 دنانير، ويستوي في ذلك جميع الأضلاع، والمستند كتاب ضريب. ليه؟ لا، موازن الضلع من المرفق إلى الكتف.
الضلع تمتد هنا لهنا. إذا الكسر كان هنا يدفع 10 دنانير، إذا كان الكسر هنا يدفع 25 دنانير.
ويستوي في ذلك جميع الأضلاع، والمستند كتاب ضريب. ولو كسر عصعصه بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينيه وهو عظمه. العاجب مؤخر كل شيء، أصل الذنب عند رأس العصعص. يقال إن العصعص أول ما يخلق وآخر ما يبلى بعد الموت وبعد اندثار الجسد، فلم يملك غائطه، لأن الكسر يكون سببا لعدم سيطرة الإنسان على الخروج، ولم يقدر على إمساكه، على إمساك الغائط. ففيه الدية، فيجب على المعتدي أن يدفع الدية الكاملة للمعتدى عليه. لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل كثر بعصوصه فلم يملك قصده، فقال فيه الدية كاملة. والبعصوص هو العصعص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغتان. قال الراوندي: البعصوص عظم رقيق حول الدبر. ولو ضرب عجانه بكسر العين وهو ما بين الخصية والفقحة، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية أيضا. في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ونسبه إلى الرواية، قال المصنف قدس الله نفسه: في رواية نسب الحكم إلى الرواية، لأن إسحاق فصحي المذهب وإن كان ثقة، والعمل بروايته مشهور كالسابق، والعمل بروايته مشهور كالسابق، كرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. فكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا، لأن سليمان بن خالد لم ينص على توثيقه، لكن المشهور عمل بروايته في هذا المورد. ومن استض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بفتح الميم وهو مجمع البول، فلم تملك بولها فديتها لخرق المثانة. ومهر مثل نسائه، لأن الافتضاض يكون سببا لثبوت مهر المثل، وخاق المثانة يكون سببا لثبوت الدية كاملة للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن. نقول قدس الله نفسه، لماذا تثبت الدية كاملة؟ يقول المصنف رحمة الله عليه: لأن الرواية السابقة حددت فرقت بين العضو الواحد وبين العضو الزوجي، فبالنسبة إلى العضو الواحد نحكم بثبوت الدية كاملة انطلاقا عن تلك الرواية، فبالنسبة إلى الأعضاء المزدوجة نحكم بثبوت نصف الدية على كل واحد من العضوين. فالمفروض أن الإنسان لا يملك إلا مثانة واحدة فتثبت فيه دية كاملة. الدليل الثاني رواية هشام ابن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، لكن الطريق ضعيف، وسبب الضعف جهتان: الجهة الأولى الإرسال، والجهة الثانية اشتراك هشام بن إبراهيم بين الثقة والضعيف. وقيل ثلث ديتها بالنسبة إلى خرق المثانة. لرواية ظريف أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى بذلك بثلث الدية، وهي أشهر. رواية ظريف أشهر، ثبوت الثلث أشهر من ثبوت جميع الدية، لكن الأولى أولى لما ذكرناه، لأن الرواية السابقة الصحيحة دلت على ثبوت جميع الدية في الأعضاء المفردة، ورواية ظريف كما ذكر المصنف مرارا لا يمكن الاعتماد عليها لضعفها، فيترجح الحكم الأول على الحكم الثاني. بلي؟ لا، الرواية الثانية تكون ضعيفة. مستوردنا بدليلية الدليل الأول القاعدة الأولى اللي ذكرناها، ذيك كانت صحيحة، ذيك اللي استفدنا منها القاعدة التامة في الدية الشرعية الثابتة على الاعتداءات بصورة كلية، التفريق بين الأعضاء المفردة وبين الأعضاء المزدوجة، وهي أشهر لكن الأولى أولى لما ذكرناه: تفويت المنفعة الواحدة، وتفويت المنفعة الواحدة توجب ثبوت الدية الكاملة وإن اشتركتا في عدم صحة السنة. وإن كانت رواية هشام بن إبراهيم شريكة مع رواية ظريف في ضعف السنة، لكن بما أن رواية هشام مؤيدة بتلك الرواية التي صاغت تلك القاعدة العامة في الأعضاء المفردة وفي الأعضاء المزدوجة، فيكون العمل بالرواية الثانية المؤيدة بالرواية الصحيحة أولى. ومن داس بطن إنسان حتى أحدث بريح أو بول أو غائط ديس بطنه حتى يحدث كذلك، أو يفتدي ذلك بثلث الدية على روايته. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلا أن يفتدي ذلك عن الاعتداء المتقابل بدفع ثلث الدية على رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك بدفع ثلث الدية تخلصا من القصاص، وعمل بمضمونها بمضمون رواية السكوني الأكثر، ونسبه المصنف إلى الرواية الحكم لضعفها بالسكوني كما مر مرارا. ومن ثم أوجب جماعة الحكومة لأنه المتيقن وهو قوي. فبما أن تحديد الدية بالثلث تعتمد على رواية قابلة للمناقشة، فيسقط هذا التحديد عن الحجية، فتصبح المسألة من الموارد التي لم ترد فيها دية شرعية معينة فيرجع فيها إلى الحكومة المتحكمة في جميع الاعتداءات التي لم ترد فيها عقوبة معينة أو دية معينة. القول في دية المنافع، وهي دية المنافع 8 أشياء. الأول في ذهاب العاقل الدية كاملة، وفي ذهاب بعضه بحسابه، أي حساب الذاهب من المجموع بحسب نظر الحاكم، إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين. يقول قدس الله نفسه: الاعتداء لو كان سببا لذهاب العقل بصورة كاملة فيجب على المعتدي أن يدفع الدية كاملة. ولو افترضنا بأنه لم يكن سببا لذهاب العقل بصورة كاملة بل حدث نقص في العقل، فيؤخذ من المعتدي النسبة المتحققة بين صاحب العقل الكامل وبين هذا الإنسان الذي فقد جزءا من عقله، لأن هناك مقياس خاص من دون شك وشبهة يتحكم في هذه المسألة كالمقاييس الحاكمة في بقية المسائل الأخرى. هناك كمال للعاقل وهناك نقص في العاقل، والنقص فيه مراتب، فقد يفقد الإنسان جميع عقله فيصبح مجنونا مطلقا، وقد يفقد جزءا من عقله فيصبح مجنونا أدواريا، والجنون الأدواري أيضا له مراتب متعددة. فهنا يجب على المعتدي أن يدفع الدية بنسبة الجريمة التي ارتكبها، ولكن بما أن المقاييس التي تحدد النقص بالنسبة إلى الكمال في هذه المسألة مقاييس دقيقة، قد لا يتمكن الإنسان العادي على ضوء الإحساس الذي يملكه، لا على ضوء المقاييس الموجودة فعلا التي تتمكن من تحديد مقدار النسبة، فتحل القضية هنا بحسب ما يراه الحاكم وبحسب ما يتحقق ويحصل عند الحاكم، أي حساب الذاهب من المجموع بحسب نظر الحاكم، إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين. نحن كيف نتمكن أن نحكم بأن الجريمة كانت سببا لذهاب نصف العاقل أو سببا لذهاب ثلث العاقل أو سببا لذهاب خمس العاقل؟ لأن المقاييس المادية لا تتمكن من التحكم في هذه القضية وتحديد النسبة بصورة دقيقة. وقيل يقدر بالزمان، وقيل بأن المقياس هو الزمان، فإذا جن يوما وأفاق يوما فالذاهب عن نصف، أو جن يوما وأفاق يوما فالذاهب الثلث، وهكذا. إذا جن يوما وكان كامل العاقل في 4 أيام فالذاهب هو الخمس، وهكذا. ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل. الشج الجرح المختص بالرأس والوجه، وسيأتي أن الشجة أيضا لها مراتب متعددة. لو افترضنا بأنه شج رأسه وكانت الشجة سببا لذهاب العاقل، فهل تتداخل الشجة في دية العاقل أو يثبت ديتان، دية للشجة ودية لذهاب العاقل؟ يقول قدس الله نفسه: لا موجب للتداخل، لأن الشجة لها دية شرعية كما أن ذهاب العاقل له دية شرعية أخرى. لم تتداخل دية الشجة ودية العاقل، بل تجب الديتان وإن كانت بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله، قطع يده فذهب عقله. هنا أيضا يجب على المعتدي أن يدفع الدية الثابتة لليد والدية الثابتة لذهاب العقل. ولو عاد العقل بعد ذهابه وأخذ ديته لم تستعد الدية، لأنه لأن العودة ولأن العقل هبة من الله تعالى مجددة، لا يرتبط هذا الأمر العود بالجاني حتى يكون العود سببا لإرجاع الدية إليه. إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية أما مع الشك في ذهابه فالحكومة. قال قدس الله نفسه بأن ذهاب العاقل يوجب دفع الدية بصورة كاملة، هذا فيما إذا حكم أهل الخبرة بذهاب العقل بالكلية. أما لو شككنا في ذهاب عقله بالكلية أو وجود مقدار من التعقل فهنا نرجع فيه إلى الحكومة. الثاني السامع وفيه الدية إذا ذهب من الأذنين معا اليأس من عوده. ولو رجع أهل الخبرة عوده ولو بعد مدة انتظر، فإن لم يعود فالدية كاملة، وإن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته، لأن الاعتداء صار سببا لحرمان المعتدى عليه من الاستفادة من السامع إحدى المواهب التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان. فهذا الحرمان لا بد وأن يجبر بدفع عقوبة مالية يدفعها المعتدي إلى المعتدى عليه، وإن عاد فالأرش لنقصه زمن وفاته. ولو تنازع في ذهابه ادعى المعتدى عليه بذهاب السام وأنكر المعتدي ذهاب سمعه، فهنا لا بد من كشف الواقع، ولكشف الواقع طريق يذكره المصنف قدس الله نفسه. فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه، اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه. هنا نمتحن المعتدى عليه بهذه الأمور في حالة وجود الرعد القوي، في حالة وجود الصوت العظيم، أو في الصيحة عليه عند الغفلة. فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه. لو افترضنا بأن الامتحان صار سببا لكشف الواقع، صار سببا للعلم بعدم ذهاب السامع أو بذهاب السامع، فيؤخذ بنتيجة الامتحان. أما لو افترضنا بأن الامتحان لم يكشف لنا الواقع لأن المعتدى عليه تمكن من ربط النفس ومن عدم الفزع عند الصيحة، شخصية نادرة تتمكن من الاختفاء على الواقع، حلف القسامة وحكم له. هنا نرجع إلى القسامة، يقسم بتلك الطريقة التي ذكرناها سابقا ويحكم للمعتدى عليه. والكلام في ذهابه بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التدخل. لو افترضنا بأنه فقد السمع بضربة في وجهه أو بشجة في وجهه أو بقطع أذنه، فهنا يجب على المعتدي أن يدفع دية الشجة وقطع الأذن والدية نصف الدية. الاعتداء كان سببا لإصابته بالصمم في إحدى الأذنين، يجب على المعتدي أن يدفع نصف الدية. أو كان سببا لطروء نقصان في السمع لإحدى الأذنين فيجب عليه أن يدفع الدية بنسبة ذلك النقص الحاصل. فلو كان الذاهب النصف فربع الدية، لو كان الذاهب الربع فثمن الدية. ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع قيس إلى الأخرى. كيف نتمكن من تحديد أن النقص الحاصل هو على شكل النصف أو على حد الربع أو على حد الثمن؟ نحن نعلم بأن الاعتداء كان سببا ومن عدم الفزع عند الصيحة شخصية نادرة تتمكن من الاختفاء على الواقع. حلف القسامة وحكم له. هنا نرجع إلى القسامة، يقسم بتلك الطريقة التي ذكرناها سابقا ويحكم للمعتدى عليه. والكلام في ذهابه بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل. لو افترضنا بأنه فقد السمع بضربة في وجهه أو بشجة في وجهه أو بقطع أذنه، فهنا يجب على المعتدي أن يدفع دية الشجة وقطع الأذن والدية الثابتة شرعا لذهاب السامع. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع النصف نصف الدية. الاعتداء كان سببا لإصابته بالصمم في إحدى الأذنين، يجب على المعتدي أن يدفع نصف الدية. أو كان سببا لطروء نقصان في السمع لإحدى الأذنين فيجب عليه أن يدفع الدية بنسبة ذلك النقص الحاصل. فلو كان الذاهب النصف فربع الدية، لو كان الذاهب الربع فثمن الدية. ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع قيس إلى الأخرى. كيف نتمكن من تحديد أن النقص الحاصل هو على شكل النصف أو على حد الربع أو على حد الثمن؟ نحن نعلم بأن الاعتداء كان سببا لذهاب مقدار من السمع إجمالا، أما ذلك المقدار لا نتمكن من تحديده. فهل هناك مقياس شرعي للتحديد؟ يقول قدس الله نفسه: نعم، يمكن أن نحدد النقص الحاصل على ضوء هذه الطريقة، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كميته، الصوت الذي له نبرة معينة لا تكون فيه زيادة ولا تكون فيه قلة، ذات نبرة معينة، ذات مقياس صوتي معين ليس فيها زيادة ونقيصة كصوت الجرس، حتى يقول لا أسمع، ثم يعاد عليه من جهة ثانية من الجهة اليسرى، ثم يعاد عليه من الأمام، يعاد عليه من الخلف. فإن تساوت المسافتان صدق. جربناها من الطرق اليسرى عن أن المدعي صادق. ولو فعل به كذا فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى. ثم تسد الصحيحة. لو افترضنا بأن مقياسه السمعي كان إلى 10 أمتار، ثم سددنا الصحيحة، أغلقنا الصحيحة وأطلقنا الناقصة، فرأيناه بأنه يسمع إلى 5 أمتار، فينكشف لنا ذهاب نصف سمعه، نصف الأذن المصابة. أو رأيناه يسمع إلى 8 أمتار، فينكشف لنا أن الذاهب هو جزء من 5 أجزاء السمع حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار تماما، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص الناقص، ويؤخذ من الدية بحسابه، بحساب النقص الثابت بهذه الطريقة. وليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة. أما لو افترضنا مثلا بأن الهواء على الجانب اليسار مثلا، فقد يكون الجانب اليمين من جهة وقوعه مخالفا للهواء، قد يكون السمع فيه أقل، ولكن قلة السامع والكثرة هنا ليست راجعة إلى نفس السامع، بل إلى مخالفة الهواء أو موافقة الهواء. ولو نقص معا قيس إلى أبناء سنه، لو افترضنا بأن الشدة كانت سببا لحدوث نقص في كلا الأذنين، فكيف نقيس هنا؟ يقول قدس الله نفسه يقاس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة، بأن يجلس قرنه بجنبه. الشخص الذي يقارب هذا الإنسان في السن وفي الكيفية وفي الشكل، ويصاحبهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما، ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن سمعته، فيعرف الموضع، ثم يدام الصوت فيقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعته، فيضبط ما بينهما من التفاوت ويكرر كذلك، ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف. أما إذا اختلف لا نتمكن من كشف الواقع. لو افترضنا بأن القرن بالنسبة إلى اليمين ادعى السمع إلى 10 أمتار، بالنسبة إلى اليسار ادعى السمع إلى 20 متر، إلى الخلف ادعى إلى 30 متر، إلى الأمام ادعى إلى 40 متر. هنا لا نتمكن من أخذ المقياس الكامل، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر. الثالث في ذهاب الإبصار من العينين معا الدية.
يعني يجيبون الجرس يخلون أقرب مصر، يسمع يجيبون إلى مصر.